عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أصحابكم فيها خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ هذه الجولة بالعناوين. قمة ترامب وكيم التاريخية تسفر عن وثيقة من 4 بنود وتعهدات بالعمل لأجل السلام.
مجلس الأمن الدولي يطالب التحالف العربي بعدم شن هجوم شامل على ميناء الحديدة غربي اليمن.
الصدر يحذر من انزلاق العراق إلى حرب أهلية، وقاسم سليماني ينصحه بتشكيل حكومة رئيسها من الكتل الشيعية الخمس.
تفاصيل: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وثيقة شاملة عقب قمتهما التاريخية التي استهدفت نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. وقبل توقيع الوثيقة التي وصفها ترامب بأنها خطاب شامل، قال كيم أنه عقد اجتماعا تاريخيا مع ترامب وقرر طي صفحة الماضي. وقال كيم: سوف نواجه تحديات، لكنه تعهد بالعمل مع ترامب.
وبعد محادثات أولية استمرت قرابة 40 دقيقة، خرجت ترامب وكيم وسارا جنبا إلى جنب في الفندق قبل أن يدخلا مجددا قاعة الاجتماع، حيث انضم إليهما كبار المسؤولين. ونصت الوثيقة على ما يلي:
تلتزم الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإقامة علاقات جديدة بين البلدين بما يتفق ورغبة شعبي البلدين في السلام والازدهار. ستضم الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جهودهما لإقامة نظام سلام دائم ومستتب في شبه الجزيرة الكورية.
تأكيدا لإعلان بان مونغوم الصادر في 27 أبريل نيسان عام 2018، تلتزم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالعمل من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. تلتزم الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإعادة رفات أسرى الحرب المفقودين في العمليات، بما في ذلك إعادة الرفات التي تم التعرف على أصحابها على الفور. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد أصفهاني. أستاذ أحمد، مرحبا بك. كيف قرأت إذن قمة ترامب أون من حيث الشكل والمضمون، وما المكاسب التي ضمنها كلا الطرفين؟
يعني أولا يجب النظر إلى ما جرى في سنغافورة من منظورين: منظور الشكل ومنظور المضمون. في الشكل لم تكن هناك مشاكل بين الطرفين، كان هناك أجواء إيجابية. الرئيس الأمريكي والقائد الكوري الشمالي بحاجة إلى هذه الإيجابية، بحاجة إلى إطلالة إعلامية لا تشوبها شائبة، وهذا ما تحقق في سنغافورة. أما من حيث المضمون فنحن لا نعرف الكثير من الاتفاقات. هناك توقيع وثيقة عامة غامضة تلبي مطالب الطرفين دون أن تحدد لا بالتوقيت الزمني ولا بالتفصيل الدقيق ما هي الأشياء التي تم الاتفاق عليها، إلا الشعار العريض جدا، وهو قائم على مسألتين: المسألة الأولى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، والمسألة الثانية تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. خارج ذلك لا يوجد أي تفاصيل ولا يوجد أي مضمون واضح يمكن أن نحكم من خلاله على هذه القمة.
أستاذ أحمد، بغض النظر عن التفاصيل المجهولة على حد تعبيرك، ما هي ضمانات تنفيذ الاتفاق جملة بين الطرفين؟
لا توجد ضمانات واضحة سوى التزام الطرفين بهذه المسألة، لكن يجب التركيز على مسألة واضحة جدا خلال المؤتمر الصحفي من خلال الوثيقة، وهو المهلة الزمنية. الأرجح أن الطرفين الكوري الشمالي والأمريكي عادا إلى الفكرة الروسية الصينية التي طرحت منذ أشهر، وهي العمل التدريجي لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، بمعنى أن لا يكون هناك قطيعة زمنية معينة. يجب أن نذكر أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تؤكد دائما على ضرورة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بالتأكد من ذلك وعدم العودة إلى ذلك. هذان الشرطان سحبا من الوثيقة التي بين أيدينا، مما يعني أن هناك تدرجا وأن هناك خطوة أولى للتفاوض بين الطرفين قد تستغرق أشهر ربما سنوات.
أخيرا أستاذ أصفهاني، طهران حذرت بيونغ يانغ من غدر ترامب ونقضه لعهوده، هل نحن في وارد أن يتكرر سيناريو الاتفاق النووي الإيراني مع كوريا؟
هذا ممكن، يعني طبيعة ترامب الانفعالية الغاضبة في بعض المرات كما حدث في قمة دول السبع عندما وافق على قرار على بيان مشترك، ثم نتيجة الغضب نتيجة الاحتجاج على تصريحات كندية سحب الموافقة. طبعا الاتفاق النووي الإيراني نموذج واضح لذلك، لكن في هذه اللحظة لا يوجد شيء مؤكد على مسألتين. مسألة الأولى استمرار المفاوضات، هناك ضغوط في رأي أمريكية، هناك ضغوط كورية شمالية من أجل الاستمرار بالمفاوضات حتى ولو لم يتم التوصل إلى نتيجة عاجلة. لكن أيضا هناك وضع إقليمي دولي، كوريا الشمالية جزء من منظومة أمنية في تلك المنطقة من العالم، وبالتالي ستكون هناك مؤثرات صينية روسية، والأرجح أن المفاوضات المقبلة من وجهة نظري يجب أن تشمل دولا إقليمية بالإضافة إلى ما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الشمالية، روسيا، الصين، وربما أيضا اليابان وكوريا الجنوبية. أي فكرة العودة إلى المفاوضات السداسية التي كانت في التسعينات والتي لم تؤدي إلى نتيجة في ذلك الوقت.
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا عاجلا بعد إبلاغ الإمارات بريطانيا بهجوم عسكري خلال ساعات. فقد بحث مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق كافة السبل الكفيلة بأثماء التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات عن شن هجوم شامل على ميناء الحديدة غربي اليمن.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى خفض التصعيد العسكري في محافظة الحديدة غرب اليمن، وشدد على أن المفاوضات بين أطراف الأزمة هي الطريق الوحيد للتوصل إلى حل. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم الحاج. أستاذ أكرم، تواترت إذن الأنباء عن هجوم محتمل لقوات التحالف على الحديدة ومينائها، ما مدى إمكانية وقوع ذلك الهجوم قريبا وفق الشواهد العسكرية والسياسية الحاضرة؟
بالتأكيد لعل القوات التابعة لعبد الرب منصور هادي هي الآن على أبواب مدينة الحديدة بالفعل، وأعتقد أن الطرفين مستعدون لهذه المعركة ولديهم أوراق ولديهم تجهيزات كانت من خلال قطع الأسلحة. ولعل مدينة الحديدة بالفعل ستكون في قبضة قوات عبد الرب منصور هادي خلال اليومين القادمين، على اعتبار أن المعلومات تؤكد أنهم بالفعل هم الآن على مقربة كبيرة من مطار الحديدة، كل الأخبار تؤكد ذلك.
لكن أستاذ أكرم، هناك تحذيرات إنسانية صدرت من الأمم المتحدة، هل من الممكن أن تكون حائلا دون وقوع هذا الهجوم أو تأجيله على الأقل؟
أعتقد أن هذه التحذيرات الأممية لم تتلقى صاغية من قبل القوات التابعة لعبد الرب منصور هادي، على اعتبار أن التحذيرات الأممية كانت ترتفع بينما قوات عبد الرب منصور هادي تتقدم أكثر فأكثر. أعتقد أن التحذير الأممي منطقيا إذا ما طالت معركة الحديدة ولم تتمكن قوات عبد الرب منصور هادي من السيطرة على مدينة الحديدة ودارت معارك قد تستمر إلى أسبوع أسبوعين إلى شهر أو أكثر، بالفعل الوضع الإنساني سيكون محزن وسيتضرر أكثر من 150 ألف نسمة هم أبناء مدينة الحديدة أولا. ثانيا، مدينة الحديدة تحتضن ميناء الحديدة، هذا الميناء الذي يمد العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية بالمساعدة الإغاثية من المنظمات والدول المساعدة للوضع الإنساني القتال في اليمن. لكن رؤية أخرى، إذا استطاعت قوات عبد الرب منصور هادي والسيطرة على الحديدة وميناء الحديدة في غضون عملية عسكرية خاطفة والسيطرة العاجلة وعودة الأمور الطبيعية إلى حالتها، أعتقد أن الوضع سيختلف تماما. مدينة الحديدة تعد هدفا استراتيجيا للطرفان، طرف جماعة أنصار الله الحوثيين وأيضا لجماعة عبد الرب منصور هادي. أعتقد أن مسألة السيطرة على مدينة الحديدة بات مهما وملحا، حيث تعتبر سقوط محافظة الحديدة بيد قوات عبد الرب منصور هادي هو اكتمال تلك الكماشة التي تتجه نحو التطويق تماما على جماعة أنصار الله الحوثيون.
إلى الشأن العراقي، فبينما تتجه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية للبت في دستورية إجراءات العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع، حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الانزلاق إلى حرب أهلية، في وقت قالت فيه جريدة الحياة إن قائد فيلق القدس قاسم سليماني قدم له اقتراحات لتشكيل الحكومة المقبلة أساسها اختيار رئيسها من القوى الشيعية الخمس.
وأكدت مفوضية الانتخابات أمس أن نيران الحرائق التي طالت مخازن صناديق الاقتراع في منطقة الرصافة في بغداد استهدفت أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وأن الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع لم تصلها النيران وهي سالمة تماما.
وللمزيد من المتابعة لتطورات المشهد العراقي ينضم إلينا المحلل السياسي عبد المطلب النقيب. سيد عبد المطلب، بعد التحية، كيف تعلقون على تحذيرات السيد مقتدى الصدر من الانزلاق إلى حرب أهلية؟
الحقيقة الأمور الآن متأزمة في العراق، وخاصة بعد البحرة عمليات التجبيل والتلاعب وآخرها عملية حرق الصناديق الانتخابية، فهذه حفزت كثيرا من القوى السياسية، سواء من كانت فائزة أو من كانت خسرة، قد خسرت المعركة الانتخابية. ولذلك نجد أن أكثر من زعيم في الساحة العراقية، بدءا من السيد نور المالكي الذي أشار قبل أسابيع إلى إمكانية قيام حرب أهلية إذا فشلت هذه العملية الانتخابية أو تم تجاوز الحقوق المكتسبة لبعض النواب أو بعض الكتل السياسية. في الواقع هذا هو تحريك من أجل تأزيم الأمور وإيصالها إلى نقطة، ومن ثم العودة إلى ساحة التفاوض من أجل أن تأخذ الكتل السياسية نفس موقعها السابق بعد أن خسرت نفوذها في البرلمان.
طيب، مفوضية الانتخابات أعلنت سلامة الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع، وأن نيران الحرائق استهدفت فقط أجهزة العد والفرز الإلكترونية، هل هذا يغير من المشهد شيء؟
في الحقيقة حتى الآن لم نعرف إذا كانت الصناديق كما ادعت المفوضية، لأن ادعاءات المفوضية في الواقع دائما كانت هي غير حقيقية وكانت تسير بالاتجاه المعاكس. فأمامنا كان السيد عادل النوري الذي كان دخل إلى، وهو من المراقبين من قبل البرلمان، دخل إلى داخل منطقة الحريق وكان يرفع أعداد من الاستمارات الانتخابات وهي مصورة على أشرطة فيديو. هذه تدحر ما تتكلم به المفوضية، ولكن المفوضية هي ماذا جاء بها وهي قد توقفت عن العمل ضمن هذه الفترة. إذا نحن أمام سجالات من أجل تجاوز هذه الأمور وتغطية العيوب التي وقعت بها المفوضية وبعض الكتل السياسية.
قائد فيلق القدس قاسم سليماني قدم اقتراحات للسيد الصدر لتشكيل الحكومة أساسها اختيار زعيمها من القوى الشيعية الخمس، كيف برأيك سيكون رد الصدر على ذلك، خاصة أنه طالما أكد على ضرورة تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة؟
السيد قاسم سليماني هذا ما يؤشر لنا إن قوة ومكانة القوى الإقليمية في اللعب في الدور العراق. قاسم سليماني رجل تابع من فيلق القدس الإيراني، فلا يستطيع إلا إذا كان هناك قوة فارضة أو إرادة يستطيع أن يمليها على السيد صدر. ونحن نعلم أن السيد صدر أكثر من مرة وأكثر من تصريح علني أمام الفضائيات قال لا نسمح بتدخل الدول الإقليمية أو دول الجوار ومن أي جهة خارجية، وحتى أشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي القوة الماسكة الحقيقية اليوم في الأرض. هذه كلها تجاذبات، كل يحاول أن يحتفظ بجزء من الكعكة أو من السلطة التنفيذية في العراق. نحن في الحقيقة أمام مفترق طرق، ومن الصعب أن نتكهن ما يحدث غدا.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن لهذه الجولة لأهم الأخبار حول العالم.
أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي يفغيني سيربرينكوف أن روسيا قادرة على مساعدة كوريا الشمالية وتقديم التقنيات لها لتدمير أسلحتها النووية، وذلك عقب اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في بيونغيانغ، فيما يشير إلى نهاية خلاف دبلوماسي بسبب اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية فو كولالمبور العام الماضي. وترجعت العلاقات الدبلوماسية بين ماليزيا وكوريا الشمالية بعد مقتل كيم جونغ نام في مطار كولالمبور في فبراير شباط 2017. قال قينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الوزارة تقدمت باحتجاج قوي للولايات المتحدة بشأن إعلان واشنطن عن سفارة جديدة من الناحية الفعلية في تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي. كانت واشنطن قد أعلنت اليوم عن فتح مكتب تمثيلي جديد تبلغ تكلفته 256 مليون دولار في العاصمة التايوانية تايبي. اعتقلت الولايات المتحدة 74 شخصا بينهم 30 نيجيريا، وذلك في إطار حملة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني. وقالت إن هذه الاعتقالات استهدفت محتالين يقنعون من يراسلونهم بدفع مبالغ مالية لهم للقيام بنشاطات غير مشروعة، وتم رصد واستعادة أكثر من 16 مليون دولار منذ يناير الماضي.
تشارك 4 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق يوم الخميس القادم في روسيا، وهي مصر والسعودية وتونس والمغرب. ولكن ماذا عن المشاركات العربية السابقة في كأس العالم؟ نتابع المزيد عنها في سياق التقرير التالي.
لم تغب شمس المنتخبات العربية عن بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ عام 78، وقد شارك منتخب عربي واحد في الأقل في كل دورة من النهائيات. ويشهد مونديال روسيا عام 2018 إنجازا غير مسبوق في تاريخ المشاركة العربية، بعدما نجحت 4 منتخبات عربية في حجز بطاقة العبور للنهائيات لأول مرة منذ انطلاق المسابقة. يعد المنتخب السعودي من أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم برصيد 5 مرات، بدءا من مونديال 94 بالولايات المتحدة الأمريكية، ومونديال 98 في فرنسا، ومونديال 2002 بكوريا واليابان، ومونديال 2006 بألمانيا، إضافة إلى المشاركة المنتظرة في روسيا. وقد شهد مونديال فرنسا المشارك الأبرز للمنتخب الأخضر في سجل مشاركته بكأس العالم. مشاركة المنتخب المغربي سوف تكون الخامسة في روسيا، بالإضافة للمشاركة في عام 70 بالمكسيك و86 بالمكسيك أيضا، وفي عام 94 بالولايات المتحدة الأمريكية و 1998 بفرنسا، ويعد ظهور الأفضل في مونديال 86 الذي استطاع فيه منتخب أسود الأطلسي العبور إلى الدور الثاني. المنتخب التونسي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 5 مرات، وذلك في عوام 78 بالأرجنتين، و98 بفرنسا، و2002 بكوريا واليابان، و2006 بألمانيا وروسيا. 2018 حقق نصور قرطاج المشاركة الأفضل حينما حققوا الفوز الوحيد لهم في سجل مشاركتين بمونديال الأرجنتين 78 بعدما فازوا على المنتخب المكسيكي ب3 أهداف لهدف واحد. منتخب الجزائر تأهل إلى كأس العالم في 4 مناسبات، وذلك في عوام 82 بأسبانيا، 86 بالمكسيك، 2010 بجنوب أفريقيا، و2014 بالبرازيل. يعد مونديال البرازيل هو الأبرز لمحارب الصحراء، وقد تمكنوا من الصعود إلى الدور الثاني. صعد المنتخب المصري إلى كأس العالم 3 مرات في عوام 34 بإيطاليا و90 بإيطاليا أيضا، وتعد المشاركة الأخيرة هي الأبرز للفراعنة على الرغم من خروجهم للدور الأول، ومن المنتظر أن يشارك في مونديال روسيا هذا العام. كما شاركت الكويت في عام 82، والعراق في 86، والإمارات في عام 1990.
أما الآن فإليكم تذكرة بأهم موضوعات اليوم في عالم سبوتنيك. قمة ترامب وكيمة تاريخية تسفر عن وثيقة من 4 بنود وتعهدات بالعمل لأجل السلام.
مجلس الأمن الدولي يطالب التحالف العربي بعدم شن هجوم شامل على ميناء الحديدة غربي اليمن.
الصدر يحذر من انزلاق العراق إلى حرب أهلية، وقاسم سليماني ينصحه بتشكيل حكومة رئيسها من الكتل الشيعية الخمس.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع يوسف عبدين.
أهلا بكم مستمعينا وإلى أخبار الاقتصاد. أعلن رئيس الحكومة الأردني المكلف عمر الرزاز أنه سيسحب قانون الضرائب لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وأشار الرزاز إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على عقد اجتماع جديد للاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة، موضحا أن الهدف الأساسي من قانون الضرائب يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق المواطنين. اتهم وزير النفط العراقي جبار اللعيبي دولا منتجة للنفط بتجاوز حصتها كما حددتها منظمة أوبك، مضيفا أنه يجب زيادة الدعم والاستقرار والتزام المنتجين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع العام 2017 للوصول إلى أسعار منصفة وواقعية. وتعهدت دول منتجة للنفط من أوبك وخارجها خفض إنتاجها للحد من المعروض من الذهب الأسود في السوق العالمية بهدف الحفاظ على معدلات الأسعار. توقعت شركة جوبيتر البريطانية لإدارة الأصول أن يشهد اقتصاد السعودية ازدهارا كبيرا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تدفق استثمارات أجنبية، وذلك بفضل إصلاحات أقدمت عليها المملكة. وأوضح روس تيفرسون رئيس قسم الأسواق الناشئة في جوبيتر أن أسعار الطاقة والوقود انخفضت بشكل غير واقعي، ما شجع المملكة على تنويع مصادرها الاقتصادية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي. شنت المنظمات الاقتصادية العالمية هجوما ضد سياسة أمريكا أولا التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، حيث حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي تزداد قتامة يوما تلو الآخر. تأتي تلك التصريحات بعد تراجع ترامب عن الموافقة على بيان ختامي مشترك اتفقت عليه مجموعة السبع في كندا مطلع الأسبوع، تحدث عن الحاجة إلى تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفي والحاجة لمحاربة الحماية التجارية.
ونبقى مع يوسف ومعه مجموعة من أخبار الرياضة. إليك يوسف.
قال هاري كين قائد إنجلترا إن منتخب بلاده سينتهج أسلوبا يتسم بالشراسة خلال مبارياته في كأس العالم لكرة القدم، مع سعي تشكيلة المدرب جاريث ساوثكيت الشاب لترك بصمة في روسيا. ويأمل مهاجم توتنهام هوتسبير البالغ من العمر 24 عاما والذي أحرز 41 هدفا مع توتنهام بجميع المسابقات الموسم الماضي أن يهز الشباك لأول مرة في بطولة كبيرة. فازت بلجيكا على أرضها ووسط جمهورها على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الأخيرة استعدادا لكأس العالم لكرة القدم قبل انطلاق البطولة الخميس القادم، لتشعر بلجيكا بالاطمئنان قبل أن تبدأ مشوار المونديال أمام بنما يوم الاثنين المقبل في سوتشي، بينما تلعب كوستاريكا مع البرازيل وصربيا وسويسرا في المجموعة الخامسة. أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم أن جاستين كلايفورت ابن باتريك كلايفورت مهاجم هولندا السابق سيخضع للفحص الطبي قبل إتمام انتقاله إلى النادي. ونشر روما صورة لكلايفورت وقال بموقعه على الإنترنت إن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وصل إلى المطار بعد رحلة طيران قصيرة. وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن كلايفورت سينتقل إلى روما مقابل 20 مليون يورو. قالت محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها إنها غلظت عقوبة إيقاف لاعبة التنس الإيطالية سارة إيراني بداعي مخالفة قواعد المنشطات من شهرين إلى 10 أشهر. وسقطت وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة 2012 في اختبار خارج المنافسات في فبراير شباط كشف تعاطيها مادة لتروزول التي تستخدم في علاج سرطان الثدي.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة وفقرة سبوتنيك بريك. نجح الأمريكي أحمد برهان محمد البالغ من العمر 16 عاما في الفوز بالمركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وذلك بعد تفوقه على أكثر من 90 شابا عربيا في حفظ وتلاوة القرآن الكريم. وهناك العشرات من الشباب والأطفال الذين ولدوا وتربوا في دول أوروبية وأفريقية وأمريكية وأسيوية ولا يستطيعون التحدث نهائيا باللغة العربية لكنهم يحفظون القرآن.
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن قرار النمسا إغلاق مساجد وطرد أئمة يتلقون تمويلا أجنبيا يشكل تهديدا للحوار بين الأديان ويتعين العدول عنه. وأدلى يلدرم بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بريسوف، ورفض متحدث باسم الحكومة النمساوية تعليق على ذلك.
قام شاب ثري في نيجيريا بدفن والده داخل سيارة فارهة بدلا من وضعه في تابوت حسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية. واقتنى الشاب أبو زيك سيارة فاخرة من تراز بي ام دبليو بسعر يصل إلى 88,000 دولار، وتم إنزال الوالد إلى قبره في داخلها حيث حفر العاملون قبرا بعمق 1.80 متر حتى يتسع لدفن الأب الراحل.
صمم مهندسون ورجال أعمال من سلوفينيا كبسولات نوم خاصة سيتم تركيبها في المطارات الأوروبية. الكبسولات المبتكرة تشبه هياكل سيارات السباق الكلاسيكية، سيكون باستطاعة مستخدميها شحن هواتفهم والاتصال بالإنترنت عبر واي فاي، كما ستتاح للسياح والمسافرين فرصة مشاهدة كل ما يحصل في الخارج على الرغم من أن كبسولات النوم معزولة تماما عن الأصوات الخارجية والضجة المحيطة بها.
رجحت دراسة حديثة أن استخدام مناشف المطبخ في أغراض متعددة قد يؤدي إلى حدوث تسمم غذائي. وقال باحثون في جامعة موريشيوس أن بكتيريا الأوكولي غالباً ما توجد في المناشف التي تستخدم في أغراض مختلفة، ويؤدي استخدام نفس المنشفة في أكثر من غرض إلى زيادة فرص انتشار البكتيريا، وقد تؤدي في النهاية إلى حدوث تسمم غذائي.
وصلنا إذن وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من عالم سبوتنيك، إليكم تذكيرا بأهم ملفاتها.
قمة محكمة ترامب وكيم التاريخية تسفر عن وثيقة من 4 بنود وتعهدات بالعمل لأجل السلام.
مجلس الأمن الدولي يطالب التحالف العربي بعدم شن هجوم شامل على ميناء الحديدة غرب اليمن.
الصدر يحذر من انزلاق العراق إلى حرب أهلية، وقاسم سليماني ينصحه بتشكيل حكومة رئيسها من الكتل الشيعية الخمس.
ومن أخبارنا الاقتصادية، رئيس الحكومة الأردنية المكلف عمر الرزاز يعلن سحب قانون الضرائب لإعادة النظر في مضمونه.
ورياضيا، منتخب بلجيكا يفوز 4-0 لمنتخب كوستاريكا استعدادا للمونديال. إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى الملتقى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.